الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة في هذه القرية الطيبة في هذا البلد الذي فيه الدعوة منتشرة بحمد الله سبحانه وتعالى، وفيه جماعة من طلبة العلم هم من خيار الطلبة ومن أفضلهم، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم ونفع الله تعالى بجهود الجميع المباركة في الدعوة إلى الله سبحانه. وهكذا نشكر لأخينا جاعم ولمشايخ هذا البلد وأعيانه ترحابهم واستقبالهم وحفاوتهم، وهكذا جميع الناس الذين رأينا منهم الفرح والرحابة، فشكر الله للجميع وبارك الله تعالى في جهودهم. إخواني في الله، هذه الدعوة المباركة التي هي امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه أنه أمره أن يقول للناس: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومعنى هذه سبيلي أي هذه طريقي، فطريق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، على علم وبينة. قال الله عنه: أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله تعالى على بصيرة، فهذه الدعوة التي هي دعوة إلى الله تعالى على بصيرة هي امتداد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن دعوة أهل السنة والجماعة لا تدعو الناس إلا إلى الله، تدعو الناس لتردهم إلى الله، تدعو الناس ليصححوا سيرهم الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا تدعوهم إلى دنيا يجمعونها، لا تدعوهم إلى أحزاب يتبعونها وينضمون تحتها ويوالون ويعادون من أجلها، لا تدعو إلى طلب مناصب ومسؤوليات، لا تدعو إلى فتن وثورات وقاتل وقتال. تدعو الناس إلى الله، يدعون الناس إلى التوحيد، إلى السنة، إلى العمل الصالح، إلى التحرير من الشرك والمعاصي والبدع، هي دعوة مباركة في هذا البلد في هذا الزمن على وجه الخصوص. انتشرت الدعوة على يد الإمام العلامة أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه، الذي خرج إلى اليمن وكان يدرس في بلاد الحرمين قبل نحو 50 سنة من الآن، فخرج ونزل في أوساط الشيعة. حين نزل كفروه، أفتوا بوجوب قتله وأن دمه مباح. ضرب الشيخ رحمه الله، سجن عدة مرات أول ما نزل إلى بلاد اليمن، فصبر. وهذا البلد بلد اليمن الناس فيه على الفطرة يحبون الدين، لكن قد يغلب عليهم الجهل في بعض الأحيان أو في بعض البلدان فيجعلهم يبتعدون عن الخير. لكن لما جاء رحمه الله بدعوة توافق دعوة الفطرة أحبه الناس، وذهب طلاب كثير لطلب العلم عنده من هذه البلدان ومن غيرها من بلدان اليمن، حتى عم الخير وانتشر. وإلى الآن نحو 50 سنة منذ أقام الشيخ رحمه الله دار الحديث بدماج إلى يومنا هذا، لم يرى المسلمون في بلد اليمن من هذه الدعوة إلا الخير، لم يروا منهم دخولا في فتن، لم يروا منهم ضررا، لم يروا منهم ميلا إلى الدنيا ومناصبها. يدعون الناس إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الشيخ رحمه الله حين خرج إلى اليمن كان يحمل شهادة عليا، يحمل شهادة الماجستير. في تلك الأيام لم يكن هناك من يحمل هذه الشهادة في اليمن إلا أناس قليل. كان يستطيع بهذه الشهادة أن ينال أعلى المناصب، وقد عرضت عليه مناصب أو وزارات فأباها وقال أنا جئت للعلم، فنفع الله سبحانه وتعالى به نفعا كبيرا وأجرى على يديه خيرا. فهذه الدعوة إخواني في الله دعوة خير دخلت إلى هذه القرى، وكان من خيار شباب هذه القرى والبلدان من التحق بطلب العلم وبالدعوة، ممن يعرف الناس أخلاقهم وأدبهم، ممن يعرف الناس سيرتهم الحسنة في المجتمع، فحصل الخير والنفع. فنحن نوصي جميع إخواننا في الله من الشباب وغيرهم أن يكون لهم نصيب من هذه الدعوة من العلم، أن يلتحقوا بطلبة العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لينفع الله بهم. تعلمون أن هذا الذي نحن فيه من العلم هو ميراث الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، الأنبياء ما ورثوا المال إنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. لو قال لك قائل إن جدك في القرية الفلانية ترك لك ميراثا من الدنيا، بيوتا أو أراضي أو سيارات أو مال، هل كنت ستترك نصيبك من هذا الميراث؟ لا يمكن، بل تذهب تبحث عن هذا الميراث وربما تضارب من أجل هذا الميراث، تطلب حقا لك. هذا العلم هو ميراث الرسول لكم، فمن الذي يأخذ نصيبه من هذا الميراث؟ جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مشهورة عنه، جاء عند الطبراني وغيره، أنه خرج يوما إلى السوق فقال: يا أهل السوق، ما لي أراكم في السوق وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فانطلق الناس إلى المسجد يريدون ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا مالا يقسم. وثبت أبو هريرة مكانه، يعلم أنهم سيرجعون، فلما رجعوا قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم. قالوا: وما وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقا يتعلمون العلم، يدرسون، يقرؤون القرآن. قال: هذا ميراث الرسول، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم، هل أخذت نصيبك من ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على الشباب أن يجتهدوا في طلب العلم، في حفظ القرآن، في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحافظوا على أنفسهم من المغريات والمفسدات في هذا الزمان. نحن في زمن قل فيه الخير وكثر فيه الشر إلا من رحم الله. نعم، قد يوجد في بلدان الخير كثير، لكن عموما في الأرض في الدنيا الشر هو الأكثر. الآن غزي المسلمون إلى بلدانهم، إلى دورهم. ترى الشاب في قرية نائية من القرى عنده جوال، يدخل في شبكات الإنترنت يتابع فيه، قد يدخل في شبكات الملاحدة يقرأ للملاحدة أو يسمع لهم، قد يدخل في شبكات الرافضة، قد يدخل في شبكات زنادقة طاعنين في الدين، قد يدخل في شبكات فيها فساد الأخلاق، فيها النساء العاريات، فيها الفواحش، فيها الغناء، وهو في قريته لا تدري إلا وهو يحمل أفكارا تطعن في الدين، لا تدري إلا وهو يحمل أفكارا تناقض الإسلام، إما يطعن في القرآن ويشكك فيه، أو يطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويشكك فيها، أو يطعن في السنة، في الدعوة، أو يتأثر بالرافضة والملاحدة الطاعنين في الدين، أو ترى تفسد أخلاقه في جانب الفتن والشهوات فساد عظيم. غزا الناس إلى دورهم وبلدانهم، والمخرج من ذلك هو بنشر الوعي الصحيح، بنشر العلم في المجتمعات، فبذلك يحصل للناس الخير الكثير. فوصيتنا لجميع الناس وللشباب على وجه الخصوص أن يستغلوا الفرصة، أن يغتنموا الوقت في طلب العلم، في حفظ القرآن، في دعوة الناس إلى الخير، في تحذير الناس من الشرور والفساد، ليسلم الناس، ليسلم لهم دينهم وأخلاقهم وبيوتهم. وهذا هو ما حمله أهل السنة والجماعة على عواتقهم في نشر هذه الدعوة العظيمة، التي القصد منها تصحيح سير الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي مجالس الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأهل العلم: مجالس نصح، مجالس توجيه. نعم إخواني في الله، ومما نتواصى به في هذا المقام وصية عن نبينا عليه الصلاة والسلام ونصيحة تنفعنا بإذن الله تعالى. وما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم. وفي رواية لمسلم: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن هذه عدة أشياء: أموال، أجساد، صور أي الوجوه، وأعمال وقلوب. كثير من الناس اليوم إلا القليل تراه يعتني بالشيء الذي لا ينظر الله إليه ولا يبالي الله به، ويغفل عن الشيء الأهم الذي ينظر الله جل وعلا إليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم في الرواية الأخرى. فالله لا ينظر إلى الصور. كم من إنسان حسن الصورة ولكنه فاسد القلب، على كفر، على نفاق. ماذا قال الله عن المنافقين؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هيئاتهم جميلة، عليهم هيئة حسنة. وهكذا: وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم فصاحة وقدرة على الكلام. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. شبههم الله بالخشب، كأنهم أخشاب مسندة إلى عرض الحائط، خشبة. إذا كنت تخاطب خشبة لا تعي ولا تفهم. وهم منافقون من أسوأ الناس حالا، ومع ذلك كانوا من أحسن الناس أجسادا. فالله لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى أموالكم، لا ينظر إلى أجسادكم. قد يأتي صاحب الجسد العظيم الذي لا يساوي عند الله شيئا. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، جناح البعوض لا يساويه، وهو في جسده عظيم الجسد. وقد يكون من الناس من ليس كذلك وله عند الله المقام العظيم. جاء في مسند الإمام أحمد أن عبد الله ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه صعد شجرة الأراك يقطع سواكا، وكان نحيل الجسد دقيق الساقين، فجاءت الريح فكشفت الثوب عن ساقيه، فضحك من كان حاضرا من دقة ساقيه. لم يضحكوا استهزاء أو سخرية رضي الله عنهم، لكن ضحك طبيعي. إذا رأى رجلا دقيق الساقين نحيلا جدا ضحكوا من ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تضحكون من دقة ساقيه، ساقي عبد الله بن مسعود؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. هذه الساق الضعيفة التي ترونها مع الساق الأخرى التي هي مثلها أثقل في الميزان من جبل أحد. لما كانت أثقل من جبل أحد؟ لما في القلب وللعمل. فالجسد لا ينظر الله إليه ولا ينظر إلى الأموال. رب شخص كثير المال يعذبه الله بماله، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الله يريد أن يعذبهم بأموالهم، ماله يكون عذابا عليه في الدنيا وفي الآخرة. والعجب أن الناس الآن كثير من الناس يبذل جهده في هذه الأمور التي لا ينظر الله إليها. من الناس من يفني نفسه في جمع المال، وترى يفني حياته لأجل الحفاظ على جسده. كيف يطعم هذا الجسد؟ كيف يكسو هذا الجسد؟ كيف يسكن هذا الجسد؟ يحاول يأخذ الأشياء التي تنعم هذا الجسد من مأكول ومشروب وملبوس، قضى حياته في شيء لا معنى له. نعم الإنسان له حاجات ضرورية من مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، لكن لا يفني لأجلها حياته، لا يضيع لأجل هذه الأمور عمره، والله جل وعلا لا يبالي بهذه الأشياء. قال في الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الذي ينظر الله جل وعلا، لينظر إلى القلوب، هل القلوب هذه صالحة؟ هل هذه القلوب فيها تعظيم لله، فيها خوف من الله، فيها خشية لله، فيها مراقبة، فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، منا خالية من ذلك؟ اختبر قلبك في خلوتك عن الناس، كيف نشاطك في العبادة وإقبالك عليها إذا خلوت عن الناس؟ اختبر قلبك في ميله إلى معصية الله إذا خلوت عن الناس، هل هذا القلب يميل للمعاصي فيتجرى عليها الجسد، تفعلها الجوارح والأعضاء؟ هذا الذي ينظر الله إليه. واعلم أن الناس يتفاوتون في الدنيا وفي الآخرة بما في القلوب، لأن الأعمال الصالحة التي لها أثر عظيم في التفاضل وهي محل نظر الله، إنما هي تابعة لما قام في القلب، والعمل تعظم منزلته وتعظم درجته بما قام في القلب. فليس كل المصلين على درجة سواء، وإن صلوا في مسجد واحد وخلف إمام واحد، بل وفي صف واحد، ليس في منزلة سواء. ليس كل المتصدقين بمنزلة واحدة، ليس كل الذين يذهبون يحجون إلى بيت الله الحرام ويرجعون بمنزلة واحدة. تفاوت هذه الأعمال كلها بما يقوم في القلوب. فأهم ما تصلح القلب، انظر إلى هذه الأمثلة من السنة الصحيحة كيف تفاضلت الأعمال بسبب ما قام في القلوب. جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذان عملان، أو هو عمل واحد من شخصين، أحد الصحابة السابقين الأولين يتصدق بمد من الطعام، المد ملء الكفين، تملأ كفيك تجعل بهما طعام، أو نصف مد ملء كف واحدة. من بعدهم يتصدق بمثل جبل أحد ذهب، ذاك الصحابي تصدق بمد أو نصف مد طعام بر شعير ذرة ومن بعدهم يتصدق بمثل جبل أحد ذهبا صدقت هذا الصحابي بمد أو نصف مد من الطعام أعظم أجرا عند الله من صدقة من بعدهم بجبل أحد ذهبا. انظر عمل واحد والتفاوت العظيم في الأجر، لما؟ لما قام في القلوب، لما قام في قلوبهم رضي الله عنهم من محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه من خوف الله وتعظيمه وخشيته. انظر في حال قلبك، الأعمال قد يعملها الناس ويقومون بها بجوارحهم لكن لا يكون لها ذلك الأثر العظيم. جاء عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله أنه قال: والله ما فضل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بكثرة صلاة ولا صيام، ولكنه فضلهم بشيء كان في قلبه. هذا لا ينفي أن أبا بكر كان أكثر الصحابة أو من أكثرهم عملا، لكن ينفي أن يكون مجرد العمل هو السبب في التفاضل. فيقول: ليس تفضيل أبي بكر الصديق على الصحابة فقط لأجل كثرة العمل الظاهر، لكن لشيء في قلبه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يخطب أصحابه يوما فقال لهم: أنتم اليوم أكثر صلاة وصياما وجهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا أفضل منكم. أنتم اليوم عملكم كثير لكن كانوا أفضل منكم. فقالوا له: كيف يا أبا عبد الرحمن؟ لما كانوا أفضل منا؟ بما كذلك؟ قال: كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. أرغب في الآخرة، يعملون الأعمال برغبة في الآخرة، ليس لهم تعلق بالدنيا، لا يعملون لأجل الدنيا، يعملون لأجل الله. فتفاضل الأعمال وكثرة الأجر فيها بما قام في القلوب. انظر إلى حديث صاحب البطاقة المشهور بحديث صاحب البطاقة، جاء في سنن الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا يحاسبه الله يوم القيامة فيعرض له 99 سجلا، أي صحائف، 99 صحيفة، كل سجل منها مد البصر، السجل الواحد منها مد البصر، وهي 99 صحيفة. فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ كلها سيئات، تنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. هل ظلمك كتبتي أو هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ ظلمك الملائكة كتبوا عليك شيئا ليس من عملك؟ قال: لا يا رب، هذا عملي. يقول الله له: هل لك عندنا حسنة؟ يقول: لا يا رب. ويظن أنه هلك، فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له صحيفة أو بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، كان مسلما، كان مسلما مقرا لله بالتوحيد، يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله. فيقول الله له: احضر وزنك. يقول: يا رب، ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة يسيرة فيها هذه الكلمة وهذه 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، فما تقوم هذه البطاقة مقام هذه السجلات؟ فيقول الله له: إنك لن تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة من الميزان، وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات، ثقلت كلمة التوحيد، وتلك السجلات طاشت وارتفعت وثقلت كفة الميزان التي فيها كلمة التوحيد، ولا يثقل مع اسم الله شيء. لو نظرنا في هذا الحديث نجد أن كل المسلمين عندهم هذه البطاقة، فكل المسلمين عندهم لا إله إلا الله. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من المسلمين من يعذب في قبره ومن يعذب في نار جهنم ما شاء الله تعالى أن يعذب، فكيف يعذبون ومعهم هذه البطاقة؟ وهذا الرجل نجا بهذه البطاقة ولم يعذب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: والسبب في ذلك ما كان في قلب هذا الرجل من تعظيمه لله ومحبته لهذه الكلمة كلمة التوحيد، وهكذا من خوفه من الله وخشيته وصلاح قلبه الذي أهل هذه البطاقة وجعلها بهذه المنزلة العظيمة، طاشت معها كل تلك السجلات. ومن المسلمين من يوجد معه هذه البطاقة ولا ينتفع بها هذا النفع، بل يعذب في النار بذنوبه. إذن صلاح القلوب أمر مهم جدا، كون الإنسان يكون في قلب الخوف من الله والتعظيم لله جل وعلا والخشية له والمراقبة، هذا ينفع عند الله نفعا عظيما. جاء في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد وغيره عن ابن عمر أن رجلا حضره الموت، جاءت له الوفاة، جمع أولاده، قال: يا أولادي أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت لنا خير أب. قال: إن لي وصية. قالوا: وما وصيته؟ قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اجمعوا عظامي فاسحقوها ثم انظروا يوما فيه رياح فذروا ذلك الذي سحقتموه من عظامي حتى أتفرق في الشعاب والجبال، فوالله ما عملت خيرا قط، ولا إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا. القلب في تعظيم لله، نعم عنده ذنوب، يقول عمل ذنوبا كثيرة، ولكن قلبه معظم لله، خائف من الله، عنده خشية لله. فنفذ أولاده وصيته، أحرقوه وسحقوه ودروه في الريح، فقال الله له: كن فكان. قال: ما حملك على ما صنعت؟ لما فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، خشيت عذابك، خشيت عقوبتك. قلبه كان في تعظيم لله جل وعلا. قال: فما تلافاه غيرها، أنقذه الله بتلك الخشية التي في قلبه وعفى عن ما صدر منه. وهذا أمثلة كثيرة في السنة في تفاضل الناس في أعمالهم الصالحة بما يقوم في قلوبهم. هل هذه القلوب تريد الله والدار الآخرة؟ هل هذه القلوب تخاف الله وتخشاه؟ قلبك هذا هل يراقب الخلق أو يراقب الله؟ إذا غبت عن الخلق عبادتك التي بين الناس تكون كذلك أو تضيعها؟ إذا غبت عن الخلق تقبل على المعاصي وتفعلها، أو أنك تبتعد عنها كما لو كنت بين الناس؟ إذا غبت عن الخلق وعندك حقوق للناس هل تؤديها أو تخون فيها وتظلم فيها لأن الخلق لا يعرفون منك ذلك؟ فحاسب نفسك في صلاح هذا القلب، واعلم أن منزلتك عند الله جل وعلا بما قام في قلبك، وأن الأعمال تعظم أو تقل بما قام في القلوب. كان ابن المبارك رحمه الله يقول: رب عمل قليل كبرته النية، ورب عمل كثير صغرته النية. هذا عنده عمل قليل ولكن له نية صادقة، كبر ذلك العمل وعظم بصلاح النية. ورب عمل كبير وكثير النية فيه ضعيفة، وما قام في القلب فيه ضعيف، يصغر ذلك العمل ولا يكون له تلك المنزلة. قال بعض العلماء أيضا: رب رجلين يصليان في صف واحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. صلاة واحدة، إمام واحد، مسجد واحد، في صف واحد، نفس الأفعال، نفس الأقوال، نفس الحركات، وبين صلاتهما من الأجر والفضل كما بين السماء والأرض. لما؟ لما قام في القلوب، بصلاح القلوب. فالله ينظر إلى قلوبكم، ثم قال: وأعمالكم. ينظر الله تعالى إلى أعمالكم، كيف أعمالك؟ أعمالك صالحة؟ أعمالك مستقيمة على السنة؟ تحرص في أعمالك أن تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف صلاتك؟ هل تصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل صلاتي. هل أنت تعلمت صلاة الرسول وتصلي مثل ما صلى؟ كيف هيئتك ولباسك؟ هل هو كهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم ولباسه؟ تقتدي به فيما لبس، في هيئته، تأمر تأتمر بما أمر به وتنتهي عما نهى عنه؟ هكذا سائر أعمالك، كيف برك لوالديك، صلتك لأرحامك، كيف أمانتك، كيف صيامك، كيف زكاتك، كيف معاملتك مع جيرانك، كيف تلاوتك لكلام الله، جلوسك في مجالس الذكر؟ هذه أعمال صالحة، هل تعملها كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنك لا تعملها؟ الله ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. انظر إلى أعمالك، هل أعمالك أنت تحافظ عليها أو تضيعها؟ أعمالك الصالحة التي أمرك الله بها وأوجبها عليك، هل أنت من المحافظين عليها أو من المضيعين لها؟ فإن العمل محل نظر الله. من الناس اليوم من يعمل الأعمال الفاسدة، من يعمل المحرمات، فإذا نصحه ناصح قال: يا أخي، أهم شيء ما في القلوب، أهم شيء صلاح القلب. نعم، صلاح القلب له منزلة أهمية، وأيضا صلاح العمل، بل إن صلاح العمل دليل على صلاح القلب، وفساد العمل دليل على فساد في القلب. لا يمكن أن يوجد العمل الفاسد إلا وهناك فساد في القلب. فالذي يقول العبرة بما في القلب ثم يسيء أعماله، هذا خلاف الحديث. نعم، العبرة بما في القلب، واجتهد في العمل الصالح، حقق العمل الصالح حتى تفوز بالمكرمتين، حتى يقول لعملك الصالح هذا المنزلة العظيمة بسبب صلاح قلبك. أما أن يفسد الإنسان أعماله يعمل بالمعاصي بالسيئات، هذا الأعمال تفسد القلب وهي دليل على فساد القلب، وما فسد القلب بمثل الأعمال السيئة. جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في نكتة سوداء، نقطة سوداء، الذنب هو نقطة سوداء في القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هو تاب واستغفر صقل قلبه، أي نظف قلبه. فإن هو عاد إلى الذنب، أي ذلك الذنب أو ذنب آخر، عادت تلك النقطة. وهكذا إن هو تاب يصقل القلب، وإن لم يتب بقيت نقطة في القلب. يذنب مرة أخرى نقطة بجانب النقطة الأولى، يذنب مرة ثالثة نقطة ثالثة. قال: حتى يعلو قلبه الران. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبكسبهم وأفعالهم حصل الران لتلك القلوب فأظلمت القلوب. فإذا الأعمال السيئة تفسد القلب. وهكذا في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فتن، فتن في الشبهات وفتن في الشهوات، المعاصي من الفتن. انظر هذا القلب الآن الفتن تأتي تعرض على القلوب، تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره، يعني فمن القلوب ما ينكرها ومن القلوب ما يقبلها. تعرض القلوب على الفتن كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في نكتة بيضاء، وأيما قلب فأيما قلب أشربها نكت في نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في نكتة بيضاء. لأن هذه فتن تعرض للقلب، نظر إلى الحرام هذه فتنة، كلام الحرام، فعل الحرام، تعرض للقلب. القلوب صنفان: من القلوب ما ينكرها يأباها، وإذا أنكرها القلب لا تظن أنها تذهب سدى، لا، يكون لها أثر عظيم، تكون في القلب نكتة بيضاء، نقطة بيضاء، لأنه أنكر هذه الفتن ردها. عرض له منظر محرم صرف بصره، عرضت له صور مغرية صرف بصره، عرض له مال حرام ابتعد عنه، عرض له فعل محرم اجتنبه. إذن نقط بيضاء في هذا القلب. القلب الثاني عرضت له صورة حرام نظر إليها نكتة سوداء، فعل حرام ارتكبه نكتة سوداء، مال حرام، شبهات، نكت سوداء في قلبه. ما النتيجة؟ تصير القلوب على قلبين، القلب الأول أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، سبحان الله، يصير هذا القلب أبيض ويصير مثل الصفا، شبه بالصفا لأمور، من هذه الأمور قوته وصلابته. الصفا صلب قوي أشد الحجارة، شبه بالصفا أيضا لملاسته، لا يثبت عليه شيء، أي شيء يقع عليه يسقط. هكذا هذا القلب نظيف، أي شيء يقع في ذلك القلب لا يثبت فيه من المخالفات، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السواد. إكرام من الله جل وعلا له، بعد ذلك يعطيه الله جل وعلا حصانة قلبية، تأتي الفتن تتكسر وتتحطم أمام هذا القلب، لا تصل إليه ولا تدخل فيه. كما أنه اجتنب الفتن، انصرف عنها، ابتعد عنها من أول الأمر، يكافئه الله بأن يكون قلبه في ذاته دافعا للفتن غير قابل لها ولا مستجيب لها. ما دامت السماوات والأرض باقية، ما دامت الدنيا باقية، فلا يمكن أن تضره فتنة، خلاص القلب هذا صار محصنا لأنه ابتعد عن الفتن وأباها حتى صار أبيض مثل الصفاء. والقلب الآخر الذي قبل الفتن كيف يصير؟ أسود مربادا كالكوزي، أي الكأس، مجخيا أي مقلوبا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما شرب من هواه. انظر القلب الثاني كيف أثرت عليه الفتن، الأعمال أثرت عليه، الأعمال لها أثر على القلوب، صار أسود مظلما ليس فيه نور ولا هداية، ومع ذلك منكوسا مقلوبا، لا يقبل نصحا، لا يدخل فيه وعظ، لا يؤثر فيه تذكير، مثل الكأس المنكوس، خذ كأسا واقلبه، اجعل فم الكأس إلى أسفل وخذ ماء وصب في هذا الكأس المنكوس، لو تبقى من اليوم إلى يوم القيامة تصب فيه ما يدخل فيه قطرة واحدة، مقلوب، كأس مقلوب. هكذا القلب يصير قلبا منكوسا، مهما نصحته ووعظته وذكرته وحثت على الخير لا يقبل، لا تدخل فيه موعظة ولا تؤثر فيه نصيحة ولا تزجره آية ولا حديث، نسأل الله العافية. قلب لا يقبل الخير، لما؟ صاحبه فتح له المجال في أول الأمر، قبل الفتن، فلما قبل هذه الفتن أظلم ذلك القلب وانتكس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يميز المعروف من المنكر، يصير في عمى، إلا ما أشرب من هواه. فالأعمال التي هي محل نظر الله لها تأثير كبير على القلوب، فأصلح أعمالك، لا تفتح قلبك للفتن، ادفع المعاصي، المعاصي قد يكون لها لذة، قد يكون لها شهوة، النفس تميل إليها، اعلم أنك إن قبلتها هذا ضرر عليك محقق في الدنيا والآخرة، وإن رددتها وأبيتها وصبرت عنها في أول أمرك ولم تستجب لها، أبدلك الله قوة في قلبك، صلاحا، إيمانا، بعد ذلك لا تلتفت إلى الفتن ولا تميل إليها بقلبك ولا تنصرف إليها، لأن هذا القلب قد صار محصنا من الله جل وعلا بهذه الكرامة العظيمة حين أبى الفتن وأنكرها ولم يقبلها. فالله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أصلح أعمالك، لا تقل قلبي نظيف، أنا قلبي فيه خوف من الله، فيه صلاح، أهم شيء ما في القلب، وتفسد الأعمال، هذا خطأ. اجتهد في الأعمال الصالحة واحمد الله أن رزقك صلاح القلب، فإن الأعمال الصالحة يكون لها الأثر العظيم بصلاح القلب، أما أن تفسد أعمالك وتعمل الأعمال المنكرة وتضيع الطاعات ثم تقول العبرة بما في القلب، فهذا من الخطأ، ولا يستقيم هذا الحال، بل يكون عليك منه ضرر في الدنيا وفي الآخرة. فهذا حديث مختصر وموعظة نافعة للمؤمن يصلح حاله، انظر الشيء الذي هو محل نظر الله اهتم بإصلاحه، والشيء الذي ليس محل نظر الله لا تضيع حياتك من أجله. وإن أخذت منه ما تقيم به دنياك، إن الله لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى أجسادكم، لا ينظر إلى أموالكم، ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فاجتهد أيها المسلم في صلاح قلبك وفي صلاح عملك، فإذا صلح لك القلب والعمل أنت في خير عظيم، تعيش سعيدا وتموت سعيدا وتلقى الله جل وعلا سعيدا، وهذا من أعظم نعم الله عليك. فهذه مذاكرة مختصرة في هذه الزيارة المباركة لإخواننا، وجزاهم الله تعالى عنا جميعا خير الجزاء. ونكرر وصيتنا لهم بالاهتمام بطاعة الله، بالاهتمام بطلب العلم، بالاهتمام بنشر هذه الدعوة وبالتعاون عليها، فإن الخير والعلم إذا عم في الناس حصل فيهم الخير العظيم. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.